أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم فيما لو فسخ المغبون فوجد الغابن تصرف في العين تصرفا مغيرا، وقلنا إن التغيير على ثلاثة أنحاء، لأنه إما تغيير من نقيصة، وإما تغيير بالزيادة، وإما بحصول الامتزاج بين العين ومال آخر. وقدمنا الكلام عن صورة كون التغيير بالنقيصة، فصلنا الكلام في هذا الاحتمال. يبقى بالنسبة لليوم الكلام فيما لو كان التغيير موجبا للزيادة، فنقول الزيادة مرة تكون موجبة لارتفاع القيمة، وأخرى لا تكون موجبة لارتفاع القيمة. مثال الأولى أن يأخذ الثوب مثلا فيصبغه. الآن الصبغ لا يبقى منه عين منفصلة، وإنما يصبح مجرد لون في عين الثوب والقماش، ولكن يرتفع قيمة الثوب. الثوب المصبوغ أغلى ثمنا من الثوب غير المصبوغ، فهذا تصرف بزيادة ونسميها حكمية، لأنه لا عين لها وتوجب ارتفاع القيمة. لها أثر الزيادة ارتفاع القيمة، لكن لا عين لها خاصة ومنفصلة. ففي هذه الصورة يقول الظاهر أن الغابن يصبح شريكا مع المغبون في هذه العين بنسبة الزيادة التي أحدثها تصرفه. هذه العين هو غير عاد بتصرفه، تصرف حينما كانت تحت يده ملكا قبل الفسخ، فهو ماله وضعه فيها وزادت قيمة العين بسببه. فإذا ردها إلى المغبون لا يستطيع أن يفصل هذا، لأنها حكمية. ومن هنا تعرف حكم ما لو كانت الزيادة عينية، وهذه زيادة منفصلة، أصلا ليس زيادة في العين حينئذ إذا أمكن فصلها. مثلا أفرض أن وضع على الدابة سرجا أو بساطا يزينها أو لجاما وبيأخذه، هذا ماله، واضح يأخذه ماله، فحكم هذه الصورة واضح، لذلك لم يتعرض له. فإذن إما يوجب زيادة في القيمة بسبب زيادة حكمية فيها بلا عين قابلة للفصل، وهذا محل كلامنا، أو لا يوجب زيادة فيها، وهو الصورة الآتية. إذن فإن أوجب الزيادة فهو شريك، لأنه عندما يرد العين لا يستطيع أن يأخذ ماله، إذ لا عين لماله يفصلها ويأخذها، فسيبقى في الثوب بنحو اللون فقط، ولكن هذا الثوب ارتفعت قيمته فيكون شريكا بالنسبة للزيادة. كيف يستخرج الزيادة؟ ليعلم نسبة شراكته في هذه العين الجديدة المصبوغة مثلا. نقول يقوم العين مع الزيادة، وتقوم بلا الزيادة، ويؤخذ التفاوت، فالتفاوت قيمة الزيادة، ثم ينسب هذا التفاوت إلى مجموع القيمة مع الزيادة. مثلا لو قومنا العين مصبوغة ب15 درهما ولكنها من دون الصبغ ب10 دراهم، فالصبغ أوجب زيادة 5 دراهم، وب5 دراهم قيمة الزيادة وحدها ما نسبتها إلى القيمة العليا، يعني للثوب مصبوغة مع الزيادة نسبتها 5 من 15، يعني 1 إلى 3، أي نسبة الثلث. فيكون الغابن شريكا للمغبون في ثلث قيمة هذه العين. واضح الكلام؟ هذا في الصورة الأولى، ما أوجبت الزيادة ارتفاعا في القيمة. وأما لو أن هذا التغيير بالزيادة لم يوجب ارتفاعا في القيمة، فالظاهر أنه لا شيء لمحدث هذه الزيادة، تصرف تصرفا فيه زيادة ما لكنه لا يغير في القيمة، فنقول ليس له شيء. لماذا؟ يقول لأنه عمل عمله أثناء ملكه ولنفسه، وعمل الشخص لنفسه ليس مضمونا على غيره مطلقا، حتى ولو لم يوجب زيادة في المال تقابل بمال كما في الصورة الأولى. هناك أوجب فنقول مضمون، أما مضمون مطلقا حتى ولو لم يوجب مثل هذه الزيادة في القيمة فعمله لنفسه ليس مضمونا على غيره حتى ولو لم يوجب تلك الزيادة، بل في خصوص ما لو أوجبها يكون مضمونا. واضح؟ هذا بل بعض موارد ما ذكرته من حكم كون الزيادة عينا. سأنا صار عندي اشتباه أنه لم يذكرها، يذكرها، ولكن مثلا ما كان من قبيل ما ذكرته هذا أصلا قد لا يعد تصرفا في الدابة، تغييرا، وضع لجاما أو سرجا أو كذا، هذا ليس تغييرا، فهذا خارج عن محل الكلام، يأخذ ماله ويمضي. لكن هناك تصرف في العين مغير لها وليس على نحو الزيادة الحكمية المتقدمة كالصبغ، بل هناك عين أيضا زادت ويمكن فصلها، كما لو أخذ الأرض ثمنا مثلا من المشتري المغبون، أو كان هو الغابن مثلا مشتريا، اشترى الدار، لكن لا أريد دائما أن أغير مشتري وبائع حتى لا يربكنا هذا، أخذ الدار غبنا، هو الغابن أخذ الأرض فزرعها، غرس فيها زرعا أو شجرة، الآن تغيرت الأرض عما كانت عليه قبل الأخذ أو حين الأخذ بهذا التصرف، وتغيرت نحو الزيادة، زادت بالزرع الموجود فيها، ولكن هذه الزيادة عينية، فإن للزرع أعيانا وليس مثل صباغة الثوب. واضح كيف؟ ليس مثل صباغة الثوب، لا يبقى له عين، يصبح زيادة حكمية مثلا فقط يؤثر ارتفاع القيمة. ففي مثل ذلك هناك احتمالات 3. الأول أن المغبون إذا فسخ البيع يكون متسلطا على قلع هذا الزرع، ولكن من دون أرش، يقلعه ويرميه في وجهه، نظير ما اختاره العلامة في المختلف في مسألة الشفعة. في الشفعة مثلا إذا كان عندي شريك في أرض بعت حصتي إلى ثالث، جاء هذا الثالث المشتري فزرع ما اشترى من أرض، وقبل فوات الأوان جاء الشريك يقول أريد أن آخذ بحق الشفعة، بكم بعت الأرض؟ قلت بكذا، قال أدفع لك كذا وأنا أشتريها، تصير الأرض خالصة لي، هذا أحسن لي، فاشتراها بالشفعة، والآن يفسخ بيع المشتري الأول ويسترد الأرض، لكن المفروض أن في الأرض غرس المشتري الأول، وماذا يصنع به؟ قال العلامة في المختلف يقلعه ويرميه، لا ولا يدفع له أرشا. ما المقصود من الأرش؟ لو قلنا به المقصود تفاوت ما بين الزرع منصوبا قائما وما بينه مقلوعا، واضح كيف؟ هذا التفاوت نسميه الأرش، يقول لا يدفع له شيئا وإن تضرر هذا الزرع بالقلع. هكذا نقول هنا أيضا، هذا الاحتمال الأول، سيأتي وجه هذا الاحتمالات لكن الآن نبينها. الوجه الثاني أنه لا يتسلط عليه مطلقا، لا بلا أرش كما قلنا في الأول ولا حتى مع أرش، إذا ماذا يكون؟ يبقى في الأرض إلى حين حصاده، يحصده الغابن، واضح كيف؟ وهذا عليه المشهور فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري، اشترى أو باع بائع أرضه إلى ماذا؟ إلى المشتري، فالمشتري ماذا صنع؟ زرعها، واضح؟ الشجر الآن والزرع الذي فيها في الأصل لهذا المشتري، لكن كان للبائع الخيار، قبل أن يأخذ بالخيار ويفسخ فلس المشتري، يعني صار عليه من الديون ما يستوعب أملاكه أو يزيد، فدعي عليه ففلسه الحاكم. ما معنى أن يفلس؟ يحكم بأنه ليس له شيء، ويأتي الغرماء يأخذون كل ما له أو ما يساويه إن كان، أو بالنسبة أو على ترتيب معين أولويات من هذه الأموال التي كانت للمشتري. وبعد الحكم بالتفليس جاء بائع الأرض أخذ بخياره وفسخ وصارت الأرض له بالفسخ، ترجع له، لكن هذا في غير مورد التفليس. الآن مع التفليس الغرماء لهم حق، نقول مع ذلك، التفت، لا أريد أن أغير، مع ذلك الأرض له من أي باب؟ من باب أنه لما فسخ صار له عند المشتري الأرض، فصار كأحد الغرماء يطلبه بشيء، لكن كل غريم من الغرماء إذا وجد عين ماله فهو أحق به، واضح؟ أنا إذا كنت أعطيتك كتابا ولم ترد وغيري أقرضك درهما، إذا وجدنا الكتاب أنا أخذ الكتاب ولا نبيعه وأعطيك درهما، أو أقسم ثمنه مثلا إذا كان ثمنه يساوي 5 أو 4، فإذا بعناه ب5 فلك درهم ولي 4، إذا بعناه ب10 لك درهم ولي 4 والباقي له مثلا، لا هذا حتى لا نوسع الكلام، المهم ليس يكون لك حصة معي ما دمت وجدت عين مالي، عين مالي أنا أحق به، والآن لما فسخ وصارت الأرض له بالفسخ رجع فوجد عين ماله موجودا، لكن عين الأرض لك، وأما الغرس الذي فيها فهو كبقية مال المشتري يضرب فيه الغرماء، واضح؟ هو للغرماء. وفي مثل هذا حكم الفقهاء، وعلى ما نقل بعض أساتذتنا بالإجماع أنه ليس لصاحب الأرض سلطة على الغرس، لا يقلعه لا بأرش ولا بغير أرش، يبقى قائما حتى يحصاد. واضح كيف؟ قد واحد يفرق يقول هناك لخصوصية أن هذا حق الغرماء لا حق المشتري، ولو قلع فأنه ينزل قيمته فحفاظا عليه مثلا، لكن هل هذا يجب أن يحفظ على حساب صاحب الأرض كيفما كان؟
يضرب بأجرة البقاء الزرع.
من يضرب بأجرة؟
يعني صاحب الأرض هذا الفاسخ يضرب بأجرة بقاء الزرع إلى نهاية المدة مع الغرماء.
لا، إذا افترضنا أن له حق أن لا يبقى في أرضه مثلا، فإن أراد واتفق معهم على الإبقاء بأجرة فليكن، أما إذا افترضنا أن لهم حقا في أن يبقى في أرضه فليس له أن يطالب بالأجرة. وربما يخرج معك بحسب الأدلة الجامع بين حقين بأنه يبقى ولكن بأجرته حفاظا عليه، يمكن، لكن هذا تحتاج إلى دليل عليه أيضا، يبقى ولكن مع أجرته مثلا، مع أجرة بقائه. إلى الآن وفي كل الوجوه الثلاثة التي ذكر، إما يقلعه مجانا بلا شيء، أو يقلعه بأرش، وهنا طبعا لا حديث عن الأجرة لأنه لم يبقى في الأرض، أو يبقيه وليس يكون له أجرة. لم يصرح ليس له أجرة، ولكن لم يتحدث عن الأجرة الآن. على كل من المحتمل أن يقول قائل يبقي مع الأجرة. إذن الاحتمال الثاني التسلط عليه، عدم التسلط عليه لا مع أرش ولا من دون أرش. الاحتمال الثالث أن يتسلط عليه مع الأرش، هذا مختار المسالك هنا في محل الكلام في مسألة الغابن، فيما لو تصرف الغابن بمثل هذا الغرس ورجع المغبون، قال يتسلط على قلعه لكن يدفع له أرش ماذا؟ الغرس. وهذا أيضا قيل به في الشفعة، مثال الشفعة المتقدم ماذا قلنا؟ أخذ بالشفعة يقلع غرس المشتري الأول ولا يعطيه أرشا، هكذا قلنا. في هذا الاحتمال نقول يقلعه ويعطيه أرشه في الشفعة، هذا رأي في الشفعة. وفي العارية أيضا هكذا، أعرتك الأرض فزرعتها، واضح؟ أعرتك الأرض سنة سنتين زرعتها، وسنة حصد، في السنة الثانية زرعت، خب عارية بدلي رجعت فسخت، رجعت إلي أرضي ولكن فيها غرسك، وأقلعه وأرميه في وجهك ولكن مع الأرش، أرميه والأرش جميعا في خلقتك. واضح كيف؟ يعني مجرد ثبوت الأرش لا يمنع من أن أرميه في وجهك، لا تظن فقط في الأول أتسلط على الرمي في وجهك، على كل حال أرميه. هذه وجوه ثلاثة. ما هو الدليل على كل وجه؟ يقول أما الأول، ماذا قلنا في الأول؟ يتسلط على قلعه ماذا؟ من دون أرش. فيقول ما هو الأرش؟ الأرش تفاوت قيمتي الغرس في حاليه، حال القلع وحال النصب. يقوم منصوبا قائما كم يسوى، ويقوم مقلوعا مرميا على الأرض كم يسوى، التفاوت بينهما هو هذا الأرش. ونحن الآن نقول هذا التفاوت وهذه الزيادة نشأت عن وصف كونه منصوبا قائما في الأرض، صحيح؟ لكن وصف كونه منصوبا قائما في الأرض ليس حقا لصاحب الغرس. لماذا؟ لأنه حصل في الغرس بسبب كونه في أرض رجعت ملكا للغير، للمغبون عندما فسخ. الآن فسخ المغبون صارت الأرض له، صحيح؟ ويكون الغرس فيه الزيادة وصف قائما منصوبا الموجب لزيادة القيمة، يكون الغرس في هذه الزيادة بسبب أنه الآن في أرضي أنا المغبون، فهذا ليس حقا لك وليس ملكا لك، هذا الآن في أرضي فلا قيمة له فيقلع، وإنما لك الغرس ذات الغرس لا بوصف كوني منصوبا فيقلع ويزال وصف النصب، ليس لك ولا يعطى له. لك عرش لأنه ليس لك فلا يقابل بعوض، فلا يعوض لك عنه. واضح كيف؟ هذا الكلام يضاف إلى ما ذكره العلامة في المختلف في مسألة الشفعة. قال أنه في الشفعة قبل قليل في الوجه الأول ماذا قلنا؟ يقلعه بلا أرش، قاله العلامة في المختلف في الشفعة. ماذا قال هناك؟ قال لأن المشتري وضعه في ملك متزلزل، الشفعة الأرض المشترات المتعرضة أو المعرضة للأخذ بالشفعة أرض لا يملكها المشتري ملكا مستقرا، يملكها متزلزلا حتى ننظر هذا الشريك يأخذ بالشفعة أو لا. فلما وضع غرسه في ملك متزلزل أي معرض للزوال وأخذ الشفيع به، فكأنه أقدم على أن يقلع ويرمى له في وقت من الأوقات، واضح؟ جعله في معرض أن يقلع ويرمى له. هذا بالنسبة إلى التسلط على قلعه بلا أرش. وأما الوجه الثاني وهو عدم التسلط عليه مطلقا، فدليله أن الغرس المنصوب عرفا غير الغرس المقلوع. الغرس المنصوب غير الغرس المقلوع عرفا، لا أنه مال واحد لكن زادت قيمته ونقصت قيمته، لا يختلفان، حقيقة يختلفان. أنا إذا عندي زرع منصوب وهذا بعد فترة يصبح ثمرة، أما هذا المقلوع فلابد أن نطعمه للدواب أو نوقد به مثلا، واضح؟ هذا لا يزرع بعد، وإذا كان يزرع بعد فيحتاج إلى مؤنة مثلا، هذا شيء وذاك شيء. فأن يقال بتسلطك على قلعه ولو مع الأرش يحتاج لتقول بذلك إلى أن نقول هذا عين المال لكن بالقلع تتفاوت قيمته فأضمنها لك فأقلع وأعطيك الأرش، لكن نحن قلنا هذا ليس عين المال مع تفاوت في القيمة، هذان مالان مختلفان. فتسليطك على القلع سيؤدي إلى أن ترد إلي ما ليس مالي، ما هو مغاير له، واضح كيف؟ فمن هنا لا تتسلط على القلع. لما كان المقلوع عرفا شيئا آخر غير المنصوب فلو سلطناك على القلع فقلعت ستدفع إلي المقلوع، والمقلوع ليس مالي، مالي منصوب، أما هذا فمقلوع وأحدهما غير الآخر. نعم لو كان عينه عرفا مع تفاوت القيمة كنا قلنا اقلعه وارمه إلينا مطلقا أو على الأقل مع الأرش لتفاوت القيمتين، لكن هذا غيره فما معنى أن تقلع وتعطيني مالا ليس هو عين مالي؟ من هنا لا تتسلط أنت على القالع، واضح كيف؟ وأنا كنت قد قلعته أو قد زرعته حال ملكي للأرض، فلست عاديا فيه. ومن هنا يدخل أيضا في مفهوم قوله صلى الله عليه وآله: ليس لعرق ظالم حق، واضح؟ ليس لعرق ظالم حق. هذا عرق ظالم أو لا؟ لا، في المفهوم عرق ليس لعرق الظالم حق، يعني لعرق غير الظالم حق، وهذا ليس بظالم، زرعه في أرضه لم يعتدي، أنت فسخت ورجعت. ولا تتسلط على القلع لأنك ماذا؟ سيؤدي إلى دفع غير ماله. مضافا إلى أن عبارة المفهوم إن لعرقي غير الظالم حق مثلا، حق ظاهرها والمتبادر منها ما هو؟ من الحق، ليس أن تقلعه وتعطيني القرش، هذا ليس حقه، حق العرق هذا بدل عنه. وأما المتبادر من حق الزرع نفسه فماذا؟ أن يبقى. إذا قلت لهذا الزرع غير الظالم حق، ما هو حقه؟ لا أن يقلع ويعطى معه القرش، هذا ليس حق، حقه المتبادر من أن الزرع يبقى في هذه الأرض، واضح كيف؟ هذا في الوجه الثاني. الوجه الثالث قلنا هو تسلط المغبون على القالع لكن مع القرش. ما دليل هذا؟ يقول: دليله أن الغرس إنما وقع في ملك متزلزل، وغرس الأرض المملوكة ببيع فيه الخيار، وهي في معرض الأخذ بالخيار والفسق وعودها إلى المغبون، فيتزلزل الغرس تبعا لتزلزل الأرض، يعني يكون فيها ما دامت عندك. أما إذا فسخ المغبون ورجعت أرضه إليه فإن له أن لا يكون فيها وأن يقلعه ويدفعه إليك. وليس هناك من دليل يدل على لزوم بقاء الغرس في هذه الأرض. نعم، كيفما كان لما كان هو لم يعتدي بغرسه وكان قلعه الذي هو من حق الآخر يؤدي إلى تفاوت في القيمة، كان له عليه ضمان أرشه بعد قلع، جمعا بين الحقين. أنا لا أريد أن يبقى في أرضي، جيد أقلعه، لكن هذا لم يكن عاديا بوضعه، والآن بالقلع يتفاوت قيمته فيضمن له أرش التفاوت. هذا على الإجمال، وهناك أشياء أشرحها عند القراءة. قال: وإن كان التغير بالزيادة، فإن كانت حكمية محضة كقصارة الثوب، سيقال قصارته تنظيفه، احتمل صبغة لم أراجع، وتعليم الصنعة، أخذ العبد علمه صنعة مثلا يحسنها، علمه شيئا ينتفع به فصار العبد ذا قيمة أعلى، ولكن الآن إذا استرجع العبد بالفسق لا أستطيع أن أخذ الصنعة التي علمته إياه، صارت جزءا منه، كما صار الصبغ اللون جزءا من الثوب، ليس كالغرس الآتي. فإن كان كذلك فالظاهر ثبوت الشركة فيها في العين بنسبة تلك الزيادة. كيف النسبة؟ بأن تقوم العين مع الزيادة ولا مع الزيادة، وتؤخذ النسبة، يعني ينظر التفاوت كام فهذا مقابل الزيادة، ثم ينسب هذا التفاوت إلى مجموع القيمة فتأخذ النسبة. ولو لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة فالظاهر عدم شيء لمحدث الزيادة، وهو الغابن هنا، لأنه إنما عمل فيما لا في ملكه ولأجل نفسه، وعمله لنفسه غير مضمون على غيره. التفت للعبارة الآتية: غير مضمون نفي ومنفي، النفي بغير والمنفي هو مضمون. هذه كلمة ولو من تتمة المنفي، هل عمله لنفسه مضمون على غيره أو لا؟ نقول مضمون على غيره، هذا المنفي، ذات المنفي يعني لم يعد منفيا، مضمون على غيره. متى؟ هناك حالتان. حالة الأولى تقدمت، ما لو أوجب عمله الزيادة يعني في القيمة، قلنا نعم يصير شريكا، هذا معنى مضمون شريكا. إذا مرة يوجب عمله زيادة في القيمة، زيادة حكمية تؤدي لزيادة في القيمة، فهو مضمون. وأخرى يوجب لا شيء، لا يوجب هذه الزيادة، واضح؟ هذه هي محل كلامنا. إن قلنا إن عمله لنفسه مضمون على الغير، فإنما نقول به أين؟ هو مضمون على الغير فيما لو أوجب تلك الزيادة. لا، اقرأ معي، لا ولو لم يحصل منه في الخارج ما يقابل بالمال، زيادة تقابل بالمال ولو في ضمن العين يعني حكمية، واضح؟ فإن لأنه إنما عمل فيما لا، وعمله لنفسه غير مضمون على غيره مطلقا ولو في مثل ذلك. نعم مضمون في الجملة في الصورة السابقة، واضح أو لا؟ فهذا من تتمة وقيد للمنفي لمضمون. مضمون في هذه الصورة ولو لم يكن كذا، يقول لا غير مضمون ولو لم يكن كذا. إذن إن قلنا إنه مضمون فمضمون في غير هذه وهي السابقة، فالتفت جيدا. ولو كانت الزيادة عينا محضا كالغرس، بعته الأرض غرسها، ففي تسلط المغبون على القلع بلا أرش كما اختاره في المختلف في الشفعة، أو عدم تسلطه على القلع مطلقا لا بالأرش ولا من دونه، كما عليه المشهور فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري. بعض الأساتذة بين المثال الفرض هنا بأنه كان باع الأرض للمشتري وأخر الثمن، واضح؟ ثم فلس المشتري، ثم جاء البائع يأخذ الثمن، فوجده مفلسا لا ثمن عنده، لكن يعني صار مطلوبا له وصار هو كأحد الغرماء، ووجد أرضه موجودة فاسترجع الأرض لكن فيها الغرس، فالأرض لا والغرس للغرماء. يمكن، لكن أنا ماذا قلت؟ باعه الأرض بالخيار ثم فلس المشتري ثم فسخ البائع ورجع، أراد أن يسترجع الأرض لأن رجعت إليه بالفسخ، وجد عينها يأخذها لكن فيها غرس وللغرماء. المثال الأول يمكن، لكن العبارة ماذا يراد بها؟ قال كما عليه المشهور فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري. شو يعني رجع؟ يعني غاب مثلا، باع الأرض ولم يأخذ الثمن ثم غاب ثم رجع من غيبته يطالب بالثمن، هكذا؟ لا، كان له خيار فرجع في البيع. ويدل على هذا المعنى ما سيأتي قريبا من المصنف في بيان الفرق بين مسألة التفليس، هذا في الوجه، هذا الوجه فيه قياس، يقول هذا الذي نحن فيه نختار أنه لا يتسلط على القلع أصلا كما في مسألة التفليس، في قياس ما نحن فيه بمسألة التفليس، ها نحن لن نختار هذا، سنختار غيره وسنجيب عن مسألة التفليس ونبين الفرق بين ما نحن فيه ومسألة التفليس. هناك في ذلك الموضع يقول حيث ذهب الأكثر إلى أن ليس للبائع الفاسخ قلع الغرس ولو مع الأرش في مسألة التفليس، للبائع الفاسخ إذا رجع يعني فسخها، واضح كيف؟ فهذا المقصود هنا. طيب، أو تسلط عليه مع الأرش كما اختاره في المسالك هنا، يعني في مسألة الغابن إذا تصرف الغابن بالغرس وقيل به أيضا في الشفعة والعارية، ففي كذا أو كذا أو كذا وجوه ثلاثة. الأول من أن صفة كونه منصوبا المستلزمة لزيادة قيمته إنما هي عبارة عن كونه في مكان في الأرض، لكن هذا الأرض هذا المكان صار ملكا للغير بالفسخ، ها الآن بعد الفسخ زرعك في أرض منصوب قيمته منصوبا في أرضي أزيد من قيمته مخلوعة، خب قيمته منصوبا في أرضي أزيد، فهذه الصفة من جهة كونه في أرضي فلا حق للغرس. كما إذا باع، شوف بعتك، هذه من جملة التفاصيل التي قلت استخرجها من العبارة حتى لا يكثر ويتشوش المطلب، بعتك أرضي، كان عندي مال موضوع في الأرض، أرضي هذه في وسط البلدة وقريبة من السوق وفيها أمتعة، فيها فاكهة، فيها أطعمة مثلا موضوعة هناك، هنا لها قيمة غير قيمتها في أرض أخرى في مكان آخر، إذا بعتك الآن لابد أن أحمل هذه الأمتع وهذه الأطعمة وأخرجها من الأرض لأسلمك أرضك، خب أين أنقلها؟ وإلى أرض أخرى، عندي أرض أخرى أين؟ خارج البلدة مثلا، مثلا أنا حيث لا ناس ولا مشترون ولا كذا، وتصير قيمة هذه أقل مثلا. فنقول إذا بعتك الأرض أليس يجب علي أن أرفع أموالي منها؟ بلى. وإذا رفعناها منها إلى أرض أخرى أليس تنقص قيمتها؟ بلى. طب هل يضمن لك المشتري تفاوت قيمة الطعام في الأرض هنا مع قيمته في أرض أخرى التي نقلته إليها؟ لا يضمن لك هذا، واضح أو لا؟ كذلك ما نحن فيه، كذلك ما نحن فيه، يقول أنا بعتك الأرض، أو لا أقول بعتك، كلام في الفسخ الآن، فسخت رجعت إلي الأرض كالمشتري هناك اشتراها، فسخت رجعت إلي، فيها ماذا؟ غرس لك، الآن هنا منصوبا له هذه القيمة، مخلوعا مرفوعا مأخوذا إلى مكان آخر له قيمة أنقص، اقلع وخذ وليس لك عندي شيء، ماذا أصنع لك؟ الأرض كلها حقي، المال لك، خذه، لك عين المال، ليس لك في مثالنا المال بقيد وجوده في أرضي الذي من جهته جاءت الزيادة، لك ذات المال، وهنا كذلك ليس لك الغرس بقيد وجوده في أرضي منصوبا قائما الذي هو سبب الزيادة، لك ذات الغرس يقلع ويدفع إليك، واضح؟ من دون شيء، مضافا إلى ما في المختلف. بل كما إذا باع أرضا مشغولة بماله وكان ماله في تلك الأرض أزيد قيمة مما هو خارجها أو في أرض أخرى، ويجب أن يرفعه ولا يضمن له التفاوت، مضافا إلى ما في المختلف في مسألة الشفعة من أن الفائت لما حدث الفائت ما هو؟ يعني وصف الانغراس مثلا، هذا الفائت. حدث أين؟ في محل معرض للزوال في أرض ممكن أن يفسخ بيعها وتسترجع عينها ولم يجب تداركه. أنت أقدمت، أنت لك عين غرسك، عين غرسك ملكك، وزرعت في الأرض حينما كانت ملكك لا إشكال، لكن وصف الزيادة فيها وهي كونها منصوبة جاء من جهة وضعها في أرض يمكن أن ترجع إلى الغير، فوصف الزيادة معرض للزوال برجوع الأرض إلى الغير، أنت أقدمت عليه فلا ضمان لهذا الوصف. ومن أن هذا وجه الثاني الذي قلنا أنه لا يتسلط عليه مطلقا، من أن الفائت لما حدث في محل لا، ومن أن من أن الغرس المنصوب الذي هو مال للمشتري مال مغاير للمقلوع عرفة للمشتري، يعني من اشترى الأرض، لكن المشتري هنا هو الغابنها، فلا تغفل في هذه الحاشية هنا لعله من كلمة المشتري هنا جعل الغابن والمغبون بالعكس من أول الكلام إلى آخره، الكلام في تصرف الغابن بما يوجب الزيادة. فلنفرض المشتري هو الغابن، ليش نفرض المشتري؟ لأن العرض عادة تباع وتجعل مبيعا لا تجعل ثمنا، فأخذ الأرض والمتصرف فيها وهو غابن في الفرض لابد أن يكون مشتريا، اشتراها زرعها تبين أنه غابن والبائع مغبون والآن جاء يفسخ، ماذا يصنع؟ نقول في الوجه الثاني يبقى الغرس فيها لأن هذا الغرس المنصوب الذي هو مال للمشتري مال مغاير للمقلوع عرفة، تريد أن تقلعه ماذا يؤدي إلى سيرورته؟ مالا آخر، تدفع إلي مالا آخر، ماذا أصنع به؟ ولا يقاس هذا بمثال الوجه السابق. ما هو مثال الوجه السابق؟ لما بعت أرضا وكان لك فيها مال متاع كانت قيمته فيها عالية، فإذا نقل نزلت قيمته، حيث قلت هناك ماذا؟ لا يضمن، لا يقاس به. لماذا؟ لأن المفروض هناك أن المال واحد، هذا المال طعام أو المتاع، هذا القمح هو عينه في الأرض مع كونه في غير الأرض، هو عينه، هذا الذي هنا هو عينه الذي أخرج إلى أرض أخرى، حصل فقط شيء واحد وهو نقصان القيمة، فالمال واحد. أما ما نحن فيه فليس كذلك، القلع يجعله مالا آخر، واضح كيف؟ فهذا لا يقاس بذاك، وليس كالمتاع الموضوع في بيت بحيث يكون تفاوت قيمته باعتبار المكان. هنا قال بيت قبل قليل قال كان ماله في تلك الأرض، هو في بيت في تلك الأرض، واضح؟ واضح ماذا أقول؟ هذا عين ذاك، يشير إلى أنه لا يقاس بذاك كما صنع في الوجه السابق، يعني كما يقرر الوجه هنا يمرر أيضا بعض الجواب على ما تقدم في الوجه السابق. هذا مضافا إلى مفهوم قول صلى الله عليه وآله وسلم ليس لعرق ظالم حق، الذي معناه لعرق غير الظالم حق. ما هو الحق؟ لا بأن يقلع تدفع عرشا، بل بأن يحفظ في الأرض، فيكون كما لو باع الأرض المغروسة. شو المقصود بهذا؟ يعني كان عندي أرض مغروسة بعتك الأرض وحدها لا مع الغرس، لكن بعتك إياها مغروسة، يعني أنا أغرس لابد رعاية لمالي أن أنتظر إلى حين الحصاد، إذا بعت الأرض أبيعك عين الأرض، إذا بعتك مع الغرس هذا فرض آخر، إذا بعتك عين الأرض فقط دون الغرس ولا معنى لأن أقول أقلعه، فيباع لأن يبقى، واضح؟ ف فينتقل إليك الأرض دون الغرس، لكن على أن يبقى فيها الغرس إلى حصاده هناك هكذا، فيكون ما نحن فيه من هذا القبيل. بالفسخ رجعت إليك الأرض فيها غرس من حقه أن يبقى فيها إلى حصاده، هذا الثاني. ووجه الثالث من أن الغرس إنما وقع في ملك متزلزل، غرسته في أرض يمكن أن ترجع بالخيار فيتزلزل الغرس أيضا، واضح، ويزول بزوال الأرض، ولا دليل على استحقاق الغرس في الأرض البقاء حتى نقول يجب إبقاؤه. تقول قبل قليل قلنا هو كبيع الأرض المغروسة، ينتقل إليك الأرض على أن يبقى الغرس فيها إلى حصاده. يقول هذا ما نحن فيه لا يقاس بالأرض المغروسة، أو لا؟ لا لا، سابقا ماذا ذكرنا في بعض مباحث أمس؟ لو فسخ فوجد الأرض مستأجرة مدة، ماذا قلنا؟ إن المغبون يصبر وليس يتسلط على فسخ الإجارة، ولا له على الغاب ماذا؟ مثل أجرة المدة الباقية. الآن نحن في الأرض المغروسة ماذا قلنا؟ قلنا في الوجه الثاني يصبر، لا يتسلط على القلع، يصبر حتى يجيء حصاد هذا الغرس، صحيح؟ واضح. طيب في الوجه الثالث يقول لا، غرسته في محل متزلزل فغرسك متزلزل، ولا دليل على استحقاق الغرس في الأرض البقاء. تقول كالأرض المستأجرة التي وجدت مستأجرة، حيث قلنا يصبر وليس له أن يأخذ أرش، هذا جعلنا حكمها المغروسة كتلك التي رجعنا فيها ووجدها مستأجرة في أنه يصبر ولا يطالب بأرش. يقول هذه يعني الأرض المغروسة التي نحن فيها لا تقاس بالأرض التي فسخ فوجدها مؤجرة في لزوم الصبر وعدم استحقاق الأرش. لماذا لا تقاس؟ ما الفرق بينهما؟ يقول الفرق أن ذاك لمجرد وقوع البيع بينهما ملك الأرض ملكا مطلقا، وقلنا من ملك ملكا مطلقا ولو زمانا قصيرا فقد ملك المنافع الدائمة، وملك المنافع بالإجارة. فإذا فسخت جنابك ترجع إليك عين الأرض مسلوبة تلك المنافع، هو لما ملك المنافع تصرف فيها، أخرجها ملكها ببدل، فأنت إذا فسخت لابد أن تعرف أنك تقدم على فسخ عين ترجع إليك وحدها مسلوبة المنفعة، هذا هناك. وأما ما نحن فيه فإن الذي استحقه الغابن هو الغارس، هو الغارس بوصف كونه منصوبا، بوصف كونه منصوبا جيد، لكن من دون مكان في الأرض، واضح؟ كونه منصوبا بهذا المعنى أنك تأخذ، إذا مثلا على مستوى التقويم لو قومنا نقومه منصوبا، لكن لا بمعنى أنك تستحق مكانا في الأرض، لذلك يمكن أن يقلعه لك لأنك لا تستحق مكانا في الأرض، ولكن يدفع لك الأرش. لماذا؟ لتفاوت المقلوع مع المنصوب، فأنت لا تستحق هنا مكانا في الأرض، هناك ذاك كان يستحق المنافع كلها فملكها. ذاك يقول وقياس الأرض المغروسة على الأرض المستأجرة حيث لا تفسخ إجارتها ولا تغرم لأجلها أجرة المثل قياس فاسد للفرق في التي وجدها مستأجرة بتملك المنفعة في تمام المدة المؤجر فيها بل دائما ومنه، يعني تملك المنفعة كلها على الدوام ومنه منفعتها في تلك المدة المؤجرة قبل استحقاق الفاسخ هناك. متى يستحق الفاسخ؟ إذا فسخ. متى يفسخ؟ بعد التأجير، ذاك اشترى فأجر، واضح؟ فهو ملك المنفعة أجرها ثم فسخت أنت فتستحقها مسلوبة، بخلاف ما نحن فيه. فإن المستحق للغابن هو الغارس بوصف النصب، لكن من دون استحقاق مكان في الأرض. إذن الغارس متزلزل له قلعه، واضح؟ لكن لما كان الغرس المنصوب يتفاوت قيمة مع المقلوع فله أرش ما بينهما، وليس له أن يبقى ويصبر عليه لأنه ليس له مكان في الأرض، بخلاف الأرض المستأجرة فإنه كان يملك المنافع فملك ملكها ثم استحقق بالفسخ، فعليك أن تصبر على مسلوب المنفعة. والحمد لله رب العالمين.